لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أو بعد ما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أم أتصعب؟ هب لي صبات فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضل النحين رأينا في شهابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي فضل النحين رأينا فيه شهابا والغيد مثل النايج يطلع في الدجى فإذا تبلج ضوء صبح ولقيت وقفت فما يا وقفنا مدامعي في دار زيني بل وقفنا ربابايا وذكرت حين رأيتها يا مهجورة فيها الغرى يا بيردد يا تنعى يا محمد النباس. عنها ابن فاطمة فعدنا يا بابا ونحل العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا خذوني وياكم جاب تدرب توقع تدرون بي في الحراب يا حسين مهيوب والله لخلي قرومهم تمشي بالقلوب ضنوت عن الكرار ما هاب الرجاج تروحون عني ودوركم تبقى خلية والماء وبيها ينعب غراب المنية وابقى حليف الحزين ودموعي جرية مقدر على هالحال يا نسل البهال قلة ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا مفصل النبكر بالقبور ولا لك ويانا يا محمد قبر محفور اتحسر محمد والقلب وصاح بالول هذا اللي بيقدر لي البار وأراده يبقى على التربان خدي بلا وسادة ولا أشوف لك وياي يا محمد شهادة الله يا مدمومين بوادي كربلة تسيب ويلي قال وتسلى قال عني السلوة بعيد لمصب الماتم واصفق بعيد على ايد انا خوفي على زينب يدخلوها إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة المحطات التي ينبغي التوقف عندها لاستكناه أسرار الصلاة والتعرف عليها الأذان والإقامة. لماذا بدأ الأذان بالتكبير وانتهى بالتكبير؟ لماذا تكرر التكبير في الأذان 4 مرات بينما تكرر في بداية الإقامة 2؟ لماذا تكرار الحيعلات، حي على خير العمل، حي على خير الصلاة، حي على الفلاح، لماذا تكرارها مثنى مثنى؟ كل ذلك مما يفتح باب استكشاف أسرار الأذان وما يرتبط بهذه الافتتاحية المقدسة لهذه الشعيرة العظمى وهي شعيرة الصلاة. ولكن قبل أن نتحدث عن الأسرار والبواطن والتأويلات المرتبطة بالأذان، لا بد في مرحلة مسبقة أن نتحدث عن تشريع الأذان، وهل أن الأذان بفصوله المتعددة مما جاء به الشارع المقدس أم لا؟ هنا لا بد أن نقف 4 وقفات. الوقفة الأولى، هل أن الأذان تشريع سماوي أم لا؟ هنالك عندنا أطروحتان: أطروحة مدرسة الخلاف وأطروحة مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أما أطروحة مدرسة الخلاف فتقول بأن الأذان إنما هو رؤيا رآها أحد الأمصار في منامه. فابن داود في سننه والترمذي في صحيحه يرويان عن عبد الله بن زيد وهو أحد الصحابة من الأمصار، يقول: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بناقوس للصلاة. أصلا هي الأطروحة، طروحة المخالفين، تقول بأن النبي تحير في كيفية الإعلام للصلاة، وهذا النبي مسكين، يعني لو هو كان إلى صلة بالسماء، له صلة بالوحي، له صلة بجبرائيل، يمكن أن يعالج الموقف، لكن تحير. كيف يعلم للصلاة؟ وصار يشاور الجماعة، فأشاروا عليه بأن يتخذ ناقوسا كما قد اتخذ النصارى ناقوسا،
شلون النصارى يستخدموا في الكنائس ناقوس؟ أيضا شو المانع نجعل للصلاة ناقوس؟ وهذا عبد الله بن زيد، هذا الرجل الموفق، أراد أن يمتثل أمر النبي ويحقق أمنية النبي صلى الله عليه وآله، فرأى في النوم شخصا يحمل ناقوسا، قال هذا مبتغانا بعد. قال له: أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: ولما؟ قال: ندعو به للصلاة. قال: ألا أعلمك ما هو خير من؟ قال: بلى. فعلمه الأذان. فلما استيقظ عبد الله أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله مستبشرا وأخبره بأمر الرؤيا، فقال لها إنها فقال له إنها رؤيا حق، هذا اللي شفته أنت مو رؤيا باطل، إنها رؤيا حق، قم وألق ما رأيت لبلال ليؤذن به فإنه أندى منك صوتا. الأذان بلا واحد عند صوت لطيف، وانت محل احترامنا وشفت الرؤية وعلموك الأذان، وحتى اللي ما اهتدى إلى رسول الله انت بحمد الله اهتديت له، لكن مو انت المؤذن، احتاج الى من هو اندى منك صوتا. فقام علم بلال، اذن بلال، فما ان اذن واذا بعمر قد خرج من بيته يجر رداءه، ما الحب بعد يلبسه، وقال: وحق الذي بعثك والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، لقد رأيت ما رأى. فقال النبي: الحمد لله، مدام اثنين شايفينها، وهذا بحمد الله، وهو قاعد في بيته عرف أنه رؤيا، لذلك طلعه يقول: الحمد لله أنني رأيت نفس ما رأى. يعني هذه القضية أيضا كانت بحمد الله تعالى مرتبة. إذن فأطروحت مدرسة أهل الخلاف تقول بأن الأذان ليس تشريعا سماويا، وإنما هو رؤيا رآها أحد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وآله تعلم منه واستفاد منه. ولو ذاك بعد صاير نبي كان زين، لأن هذا نبي لكن ما يشوف، متحير، بينما ذاك يكشف له الغطاء، وبذاك أولى بالنبوة. الذي لا يتحير ويعلم في الرؤيا ما كيف هي التشريع وكيف يقال وكيف يفعل، هو أولى بالنبوة ممن لا يكشف له الغطاء كيفما كان. الأطروحة الثانية التي تطرحها مدرسة أهل البيت وتصر عليها أن الأذان تشريع سماوي، وهذا المعنى وارد حتى في روايات العامة قبل روايات الخاصة. الحاكم في مستدركه ينقل عن سفيان بن ليل قال: كنا جالسين مع الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، فتذاكرنا أمر الأذان، فقال أحدنا: إنما بدء الأذان لرؤيا رآها أحد الأمصار. فقال الإمام الحسن عليه السلام: إن شأن الأذان أعظم من ذلك، إن جبرائيل أذن في السماء مثنى مثنى فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من طريق أهل الخلاف. إحنا أيضا الروايات الواردة من طريقنا تؤكد على هذا المعنى وتشدد عليه. في صحيحة ابن أذينة يقول: التفت لي الإمام الصادق عليه السلام قال: يا ابن أذينة، ما يقول هؤلاء الناصبين؟ يقول ابن أذينة: قلت له جعلت فداك في ماذا؟ شدول أكو شي ما قايلين في ماذا؟ ما يقول هؤلاء؟ قال: في ركوعهم وسجودهم وأذانهم. قلت: يا ابن رسول الله، يقولون إن أبي بن كعب قد رأى الأذان في عالم الرؤيا. فقال الإمام الصادق عليه السلام: كذبوا أعداء الله، فإن دين الله أعظم من أن يرى في المنام. وهذه قاعدة كلية بينها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لما قال لأن أبي بن كعب يقول الأذان في النوم، الإمام قال له: كذبوا. ليش كذبوا؟ يبين الإمام القاعدة: فإن دين الله أعز من أن يرى في المنام. يعني النوم لا يمكن أن يكون طريقا لإثبات حكم شرعي، ولا يمكن أن يكون طريقا لإثبات عقيدة دينية. وإلا إذا كان النوم طريق، فليش الله مرسل 124,000 نبي؟ فكل واحد يشوف في نومه وانتهى الموضوع. بعد يرسل 124,000 نبي وينزل كتب سماوية ويقرر شرائع سماوية، وبنو إسرائيل أنبياء بني إسرائيل يقرضون بالمقاريض من أجل إبلاغ دين الله، والنبي الأعظم يقول: ما أوذي نبي كما أوذيت من أجل إبلاغ دين الله. فإذا كان دين الله يرى في النوم، هذا أسهل وأحسن، والكل يستطيع أن يصل إلى دين الله من طريق الرؤية في النوم. فليش الله يبعث أنبياء وينزل كتب وينزل شرائع؟ فإن دين الله أعز من أن يرى في المنام. فلما نجينا واحد يقول مثلا بأن إثبات المهدوية لشخص برؤيا، أو بأن إثبات اليمانية لشخص برؤيا، أو بأن إثبات أن شخص حج من حجج الله برؤيا، هذا الادعاء تكذبه هذه القاعدة الكلية. فإن دين الله أعز من أن يرى في المنام. إذا كان أذان وهو حكم شرعي فرعي لا يصح إثباته بالرؤيا، فكيف يصح إثبات إمامة وإثبات مهدوية برؤيا يراها شخص في منامه؟ إذن ننتهي من خلال الوقفة الأولى إلى أن الأذان تشريع سماوي وليس رؤيا كما تدعي ذلك مدرسة المخالفين. هذه وقفة أولى. الوقفة الثانية أن فقرة حي على خير العمل، هل هي من فقرات الأذان أم لا؟ يعني هذه الفقرة من الفقرات التي يحتاج أن نبحث عن سرها وباطنها وتأويلها، أم هي ليست من فقرات الأذان؟ احنا نعلم أن هذا محل خلاف بين مدرسة الشيعة وبين مدرسة أهل الخلاف. الذي نقوله بأن باتفاق جميع المسلمين سنة وشيعة أن حي على خير العمل كانت من الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا باتفاق جميع أهل الإسلام ولا ينكر ذلك منكر. إنما الخلاف أين؟ إنما الخلاف في أن النبي صلى الله عليه وآله هل نسخها من الأذان وأبدلها بغيرها أم لا؟ غيرنا يقول نعم النبي نسخها وأبدلها بغيرها. أبدلها بماذا؟ أبدلها بالصلاة خير من النوم. يروي الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وآله سمع بلالا يقول حي على خير العمل فأمره أن يقول الصلاة خير من النوم، وأمره بترك حي على خير العمل، ومنها نسخت. وإلا باتفاق المسلمين أنها كانت موجودة على زمن رسول الله. إحنا شو نقول نحن الشيعة؟ نحن نقول لقد ثبت بالاتفاق أن حي على خير العمل من الأذان على زمن رسول الله، ولم يثبت نسخها. ليش لم يثبت نسخها من قبل النبي؟ لأمرين. الأمر الأول أن مجموعة من الصحابة ومنهم زيد بن أرقم كما ينقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، وابن عمر كما ينقل ذلك البيهقي في سننه، هؤلاء كانوا مداومين على حي على خير العمل حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا هذه القضية ما تسبب لنا مشكلة، لكن انت كمخالف تسبب لك مشكلة. لماذا؟ لان انت تبني على قاعدة عدالة جميع الصحابة، وهذه القاعدة تسبب لك مشكلة هنا. لماذا؟ لأنك إن قلت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نسخ هذا الحكم، ومع ذلك بقي ابن عمر وبقي زيد بن أرقم مصرين على الإتيان به رغم نسخ رسول الله صلى الله عليه وآله له، فهذا التزام بصدور المعصية منهما، وهذا ينقض كبرى عدالة الصحابة. إذا كان الصحابة عدول فكيف صدرت منهم هذه المخالفة لرسول الله؟ وإذا قلت بأن هذه الكبرى غير منقوضة، صحابة عدول، يثبت بأنهما لم تصدر منهما مخالفة لرسول الله، وهذا معناه أن النسخ لم يتحقق. إذن أنت كمخالف عندك مشكلة، إما أن ترفع يدك عن دعوى نسخ حي على خير العمل لتحافظ على قاعدة عدالة الصحابة، وإما أن ترفع يدك عن قاعدة عدالة الصحابة لتثبت ماذا؟ لتثبت أن النسخ قد تحقق. وطبعا المخالف واحدة من القواعد التي بنى عليها دينه عدالة الصحابة، لذلك لا يمكن أن يرفع يده عنها، وهذا مؤشر على أن النسخ لم يتحقق من النبي صلى الله عليه وآله. هذا واحد. اثنان، أنت أيها المخالف تروي في كتبك أن الذي نسخ حي على خير العمل من الأذان ليس هو النبي وإنما هو شخص آخر، فهذا القوشجي يروي في شرحه للتجريد عن عمر بن الخطاب أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله، وهذه شهادة واعتراف، وأنا أحرمها وأنهى عنها وأعاقب عليهم: متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل. لذلك القوشجي لما ذكرها تورط بها. شلون خليفة المسلمين يقول وأنا أحرمها وأعاقب عليهم؟ فهو حل الإشكالية، قال: إن مخالفة المجتهد للمجتهد في المسائل الاجتهادية ليست بدعة. سيد الخوئي يقول شيء، سيد السستاني يخالفه، سيد السستاني يقول شيء، شيخ الوحيد يخالفه. مخالفة المجتهد للمجتهد في المسائل الاجتهادية ليست بدعة، والنبي مجتهد وعمر مجتهد، فخالف المجتهد المجتهد، شنو المشكلة؟ وفي ذلك تضييع لصريح آيات القرآن واستخفاف بصريح آيات القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس مجتهدا في آرائه، والمعصوم ليس مجتهدا في آرائه، وإنما ما يأتي به هو وحي السماء ووحي الشريعة المقدسة. إذن باعتراف الخصم أن الذي حذف حي على خير العمل ونهى عنها وحذر بالعقوبة عليها ليس هو النبي، إذن فحي على خير العمل باتفاق المسلمين كانت من الأذان على عهد رسول الله ولم يثبت نسخها أبدا، لذلك نحن نعتبرها من أجزاء الأذان التي جاء بها الشارع، وهذا ما يدعونا للبحث عن باطنها وأسرارها. هذه وقفة ثانية. الوقفة الثالثة نقفها مع التثويب. تثويب ما هو؟ التثويب اصطلاح فقهي لقول المؤذن: الصلاة خير من النوم. هل الصلاة خير من النوم؟ هل هي من أجزاء الأذان؟ لنبحث أيضا عن سرها وباطنها أم لا؟ نعلم أن هناك خلاف بين مدرسة الحق وبين مدرسة الخلاف. مدرسة أهل البيت تقول ليست من الأذان بل هي من المحرمات، بينما مدرسة أهل الخلاف تعتبرها من الأذان. ليش نحن لا نعتبرها من الأذان؟ هنا أذكر لك منبهات ثلاثة. المنبه المشبه الأول أن جميع الروايات التي تحدثت عن التثويب بتصريح علماء السنة وعلماء العامة ضعيفة السند، وما صحت منها رواية واحدة، ما أكعدنا ولا رواية صحيحة عن النبي، مو من طريقنا من طريق غيرنا، ولا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله تثبت التثويب في الأذان. فإذا الشيء لم يصدر عن النبي بسند صحيح لا يمكن نسبته إلى النبي وإلى الشارع المقدس، بل تكون نسبته محض افتراء على الشريعة المقدسة. هذا واحد. اثنان، الخوارزمي في جامع المسانيد ينقل عن حماد بن إبراهيم أنه سأل أبا حنيفة عن حي على خير عن الصلاة خير من النوم في الأذان، فقال هو مما أحدثه الناس وهو حسن. وهذا إمام، فمو تقول إمام، إمام أبو حنيفة، هذا وقت الإمامة الآن، هذا إمام ويقول مما أحدثه الناس وهو حسن، إذن هو ليس من الشريعة وإنما أحدثه الناس. هذا اثنين. ثلاثة، الشوكاني من علمائهم في كتابه نيل الأوطار، وهو كتاب معروف، ينقل صريحا ويقول إن الذي أحدث الصلاة خير من النوم هو عمر، وكان ابن عمر يقول هي بدعة، وكان علي بن أبي طالب يقول لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. هذا تصريح من أحد علماء العامة بأن هذه الفقرة ليست من الأذان، وإنما وضعها عمر بن الخطاب، وابنه يصرح ويعترف بأنها بدعة، وكان أمير المؤمنين ينهى عنها ويقول لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه. إذن فقرة أن الصلاة خير من النوم ليست من الأذان وليست مشروعة فيه. انجي إلى الوقفة الرابعة، وهي فقرة أشهد أن علي ولي الله. الشهادة الثالثة في الأذان، هل هي من الأذان أم هي ليست من الأذان؟ هنا عندنا رأيان لفقهائنا. الرأي الأول ما يبني عليه العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، ويبني عليه الشيخ المجاهد الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، ويبني عليه سيدنا الأستاذ السيد محمد صادق الروحاني دام ظله، من أن الشهادة الثالثة جزء من الأذان. جزء من الأذان يعني ماذا؟ يعني لو جاء الإنسان بالأذان بلا شهادة ثالثة فأذانه باطل، لو جاء بالإقامة من غير شهادة ثالثة فإقامته باطلة. الشهادة الثالثة جزء من الأذان، هذا رأي فقهي وله قائلون. الرأي الثاني رأي مشهور علماء الطائفة وفي طليعتهم سيد مراجع العصر، السيد الخوئي على الله مقامه، على أن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان، ولكن يستحب الإتيان بها فيه استحبابا مؤكدا. فلو واحد جاب الأذان من غير أشهد أن عليا ولي الله، أذانه صحيح ولكنه ترك مستحبا مؤكدا. إذن عند علمائنا بالنسبة للشهادة الثالثة رأيان، رأي يقول بالجزئية، رأي يقول بعدم الجزئية. على الرأي القائل بالجزئية والذي يعتمد على روايات، وبعض هذه الروايات وارد من طريق العامة ويستندون إليه كمؤيد لوجود نصوص تدل على أن الشهادة الثالثة قد وضعت في الأذان بمرأى النبي ومحضر النبي ومحضر النبي وأقرها النبي. هذا الشيخ عبد الله المراغي في كتابه السلافة في أمر الخلافة من علماء القرن السابع من علماء العامة، يروي أن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه إذا قال في صلاته في أذانه أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن عليا ولي الله، فسمعه أحدهم وجاء إلى النبي وقال لقد سمعت من سلمان ما لم أسمعه قبل. قال وما سمعت منه؟ قال سمعته يقول في أذانه أشهد أن عليا ولي الله. قال ما سمعت إلا خيرا. ولما واحد راح يشتكي على أبي ذر لنفس القضية قال له النبي أغاب عنكم قولي يوم غديركم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فكانت الشهادة الثالثة من بعض كبار الصحابة يصرح بها في الأذان، والنبي يمضي ذلك ويبارك ذلك، وإقرار النبي حجة. الآن احنا ما عدنا، لسنا بصدد ترجيح هذا الرأي أو هذا الرأي، هذا شغل الفقهاء. لكن هنا عندنا مشكلة إشكالية تحتاج إلى علاج. هذه الإشكالية من أين تأتي؟ هذه الإشكالية تأتي بناء على رأي المشهور الذين يقولون بأن الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان. شنو الإشكالية؟ يجيك المخالف يقول لك أنت الشيعي عندك تناقض في المواقف. شلون؟ يقول لك نعم، لما نجي إلى الصلاة خير من النوم تقول هذه بدعة ولا يجوز الإتيان بها في الأذان لأنها ليست من الأذان ولم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذه أشهد أن عليا ولي الله انت لما تقول بالجزئية تقول بأنها واردة عن رسول الله في الأذان، يقول لك لا ما ورد عن النبي في الأذان شهادة ثالثة وإلا لصارت جزءا. فإذا ما وردت عن النبي ليش ما يصير الإتيان بها في الأذان بدعة؟ إيش معنى ذيك؟ لأنها صدرت عن عمر الإتيان بها في الأذان بدعة، لكن هذه لأنها فيها اسم علي الإتيان بها في الأذان ليس ببدعة. هذه مو من الأذان وهذه مو من الأذان، ليش تلك بدعة وهذه يستحب الإتيان بها؟ لما تكيلون بمكيالين؟ لما تلك يحرم الإتيان بها وبدعة، بينما هذه يستحب الإتيان بها؟ لا ليش تكيل بمكيالين أيها الشيعي؟ الجواب عن هذه الإشكالية ما؟ الجواب عن هذه الإشكالية أن ما يؤتى به في الصلاة أو فقل ما ثبتت مشروعيته، إما قد ثبتت مشروعيته بدليل خاص، وإما قد ثبتت مشروعيته بدليل عام. شلون؟ الآن لما نجي إلى القنوت في الصلاة، قنوت في الصلاة مشروع ومستحب. ليش مشروع ومستحب؟ لورود أدلة خاصة حتى عند العامة اللي يتركون الأذان، لورود أدلة خاصة عن النبي وعن أهل البيت كما سيأتينا إن شاء الله تدل على استحباب القنوت في الصلاة بخصوصه. هذا مشروعية للدليل الخاص فيه. لكن الآن أنت في الأذان عندما تقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا يستحب لك أن تقول بعد الشهادة الثانية؟ يستحب الصلاة على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد بعد الشهادة الثانية في الأذان؟ هل هناك عندنا دليل خاص يقول إذا قلتم الشهادة الثالثة في الأذان يستحب لكم الصلاة على محمد وآله؟ لا، عندنا أدلة عامة. أدلة عامة يعني ماذا؟ تشمل الأذان وغير الأذان. كلما ذكر النبي محمد فصلوا على محمد وآل محمد. سواء ذكر النبي محمد في الأذان أم ذكر في غير الأذان، ذكرته قائما أم قاعدة، ذكرته وأنت في المسجد أم خارج المسجد، لا فرق. عندنا دليل عام، كلما ذكر النبي فصلوا عليه. إذن مشروعية الأشياء ورجحانها إما لدليل خاص فيها كما هو في القنوت، وإما هو لدليل عام كما في الصلاة على محمد وآله بعد الشهادة الثانية في الأذان. زين، نجي إلى الشهادة الثالثة، أشهد أن علي ولي الله. الشهادة الثالثة بناء على النظرية التي تقول بأنها ليست جزءا من الأذان، صحيح ما ورد فيها دليل خاص يقول ائتوا بها بعد ماذا؟ بعد الشهادة الثانية، ولكن ورد فيها دليل عام. من قال، يقول الإمام الصادق عليه السلام، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين. قلت أشهد أن محمد رسول الله في أذانك أم قلتها في غير أذان؟ هذا دليل عام. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في أي موضع فليقل علي أمير المؤمنين إلا أن يمنع ذلك من ذلك مانع. إذن نحن عندما نأتي بالشهادة الثالثة في الأذان ونعتبرها مشروعة رغم أنها ليست من أجزاء الصلاة، من أجزاء الأذان، فلأن الأدلة العامة تشملها وتثبت مشروعيتها، ولكن الصلاة خير من النوم لم يرد فيها لا دليل خاص ولا دليل عام. إذن الفرق بين الصلاة خير من النوم وبين الشهادة الثالثة أن الشهادة الثالثة ورد فيها دليل عام لذلك كانت مشروعة وراجعة، بينما الصلاة خير من النوم لم يرد فيها لا دليل خاص ولا دليل عام، لذلك صار الاتيان بها بدعة، بينما الشهادة الثالثة لا بدعية فيها لشمول الأدلة العامة لها. إذن أشهد أن عليا ولي الله مما يرجح الاتيان بها في الأذان رجحانا مؤكدا. فإذا الأذان وحي سماوي وتشريع سماوي، وعلمنا ما هي الفصول الداخل فيه وما هي الفصول الخارجة منه، وعلى ضوء ذلك نتحدث عن أسراره وبطونه ومعانيه التأويلية. الأذان الذي شرعه الله لمجموعة من الحكم والأهداف، واحدة من أهداف الأذان وواحدة من حكمه أن يكون إعلاما للصلاة، وهذه حكمة من حكم الأذان الإعلامي، أذان الإعلام، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الإعلام للصلاة وبيان حلول وقت الشعيرة الكبرى والفريضة الكبرى، هذا الهدف من الأذان، هذا الهدف من التكبير. لذلك صار التكبير يستخدم على الألسنة عند الأمور الجليلة، عند الأمور العظيمة، مثل ما يستخدم عند الصلاة لأنها من الأمور العظيمة، أيضا إذا وقع حدث جليل، إذا وقع أمر عظيم يستخدم التكبير عنده للإشارة إلى عظمته، للإشارة إلى جلالته، سواء هذا العظيم عظيم عندي أنا أم هو عظيم عند غيري. الأمور العظيمة يكبر عندها، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. عجيب، الحسين الذي يخرج من أجل الحفاظ على الأذان ومن أجل أن تبقى شعيرة الأذان، وإذا به يكبر عند قتله بأبيه وأمه، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يقول علي بن طعان المحاربي، يقول ما رجعت من الفرات إلا والمنادي ينادي الله أكبر فهذا رأس الحسين على رأس رمح طويل. وذول الأمويون هكذا عادتهم، يستخدمون القرآن ويستخدمون الأذان لتبرير مطالبهم الباطلة الضالة. هذا موقف. الموقف الآخر في مجلس يزيد بن معاوية، في مجلس يزيد بن معاوية متى؟ عندما وقف الإمام زين العابدين ينادي أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن المقتول بكربلاء، أنا ابن المقتول بكربلاء، أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن مسلوب العمى
فضج مجلس يزيد بالبكاء والنحيب. فنادى اللعين يزيد على المؤذن: أيها المؤذن اقطع على علي بن الحسين كلاما. فنادى المؤذن: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لما سمع الإمام زين العابدين اسم جده نادى: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت بأنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت بأنه جدي فلم سبيت نساء وهتكت حرما؟ تقول الرواية الإمام يتكلم أدار بعينه ناحية عمته زينب، وإذا بأخته سكينة قد التفتت إلى عمتها تناجيها بلسان حالها. وش تقول سكينة إلى عمتها زينب والإمام يسمعها؟ تقولها: زينب يا عم شطر قلبي وصار شطرين، هالرج تشوف ايش يعمل براس والحسين، ريحانة الهادي وثمر قلب الحبيب، بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب. الفاجر يزيد يفرق اشفات بقضيب، ويترنى مكيف دهل الدمع يا بعد. اسمع اسمعها: عز الهواشين من عقب ذيك الفراسة، وبطشت يا خلق راس. اسمع اسمع: شوف يا عمي يا ابن الخنا كسر براس، شوف يا عمي يا ابن الخنا كسر براس، ويترنم مكيف يا الله. ما حال زينب وهي تسمع ابنة أخيها سكينة؟ ظلت تجود بروحها زينب حزينة، صوتك وياها تنادي: عسى متنا ولا للشام جيب. الله يا زينب تنادي: عسى متنا ولا للشام. اسمع اسمع ايش تقول: يا حسين والله سفرة القشرة علينا، يا مهجتي بيني وبينك فرق البيت. بعد هالبيتين واسألك الدعاء: خويا الهضم والضي من بعدك علانا، بالشام يا ابن امي اشبعت ذلة وإهانة. بعد يا زينب ترفع قضيبة الذي تكسر أسنان عن ثغر خيي ذابت قلوب النساء.
لهفي لرأسك يا ابن بنت محمد، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن شيعة أمير المؤمنين ورد كيد النواصب إلى نحورهم يا رب العالمين، واحفظ شيعة أمير المؤمنين في شرق الأرض وغربها بمحمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات جميعا، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.